السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا وحياكم. كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها تتحدث مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وتحكي لها عن أحداث حصلت لها في الحبشة، وفاطمة رضي الله عنها سارحة الذهن. فقالت أسماء: ما لك أحدثك عن الحبشة ولا تردين علي؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: عذرا يا أسماء، ولكني أفكر في نفسي غدا إذ أنا مت، والله إني لأستحي أن يطرحوا فوقي ثوبا على النعش وأخرج أمام الرجال. حياك الله فضيلة الشيخ.
أكرمك الله وبارك فيك.
هذه فاطمة حيث ذكرت أم أبيها رضي الله عنها الموت، لم تذكر القبر ظلمته ولا الموقف وشدته ولا الصراط وحدته، إنما كانت تفكر كيف أن الرجال سيشاهدونها وهي محمولة على النعش. من أروع المواقف التي سجلها التاريخ في الحياة. ما مدى أهمية الحياء في الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله، الذي قال عنه أبو سعيد الخدري: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فصلى الله على معلم الناس الخير. وحياك الله أخي أبا يزيد، وحيا الله الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله.
حدثتني عن فاطمة رضي الله عنها، البضعة المباركة، النطفة الطاهرة رضي الله عنها. فمن هي؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ فلا عجب أن تأتي بمثل هذه الفضائل. الحياء اقتبسته من معلم الناس الخير، من أعظم الناس حياء، من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى أثبت الحياء لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ في الخلق مرتقاه الأعلى، كان له القدح المعلى عليه الصلاة والسلام في كل خلق، ولذلك قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أشمل وأفضل الأخلاق خلق الحياء. عندما تزوج صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها بنت عمته، أولم صلى الله عليه وسلم لأصحابه، جعل لهم حيسا وتمرا، فالصحابة رضي الله عنهم أنسوا بالحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأطالوا المكث في بيته في ليلة عرسه وبنائه بزينب. ودخل وخرج صلى الله عليه وسلم، أراد منهم أن يقوموا إلى بيوتهم ليقوم إلى زوجه، فيصيب منها ما يصيب الرجل من زوجه في مثل هذه الليلة، لكنهم شدهوا وسحروا وأنسوا بهذا الحديث وهذا المجلس الطيب المبارك، فأخذوا ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى إنائه وإلى بيته وإلى طيب حديثه. وكان له شأن آخر، وكان في عالم آخر إن صح الحديث، لكنه من حيائه صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قوموا، ولم يشر إليهم بإشارة، ولم يتحدث بعبارة، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. لكنه دخل وخرج وذهب وأتى، فما قام القوم إلا في آخر هزيع من الليل، ثم بنى بأهله عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف سجله الله في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق، فيستحيي منكم. فكان صلى الله عليه وسلم يستحي من أصحابه، ما يريد أن يجرح أحدا منهم بكلمة ولا بإشارة ولا بعبارة ولا بلفظة ولا بلحظة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه وجمال حيائه كان يجني على نفسه ويحتمل صلى الله عليه وسلم الأسى والأذى، لكن لا يكدر على غيره ببنت شفة
ولا يجرح أحد.
كان يستحي من جملة الصحابة رضي الله عنهم، وكان يستحي من أحدهم أكثر وأكثر. تروي عائشة موقف عجيب، مر في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
يكون في بيته والرجل في بيته يتعامل ببساطة،
يأخذ راحته.
فاضطجع صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقه وعن شيء من فخذه، فاستأذن أبو بكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذن له، فدخل أبو بكر ولم يغير من حاله شيئا، وإنما ظل على ضجعته صلى الله عليه وسلم وعلى ساقه المكشوف والشيء من فخذه أيضا كذلك. ثم استأذن عمر رضي الله عنه عمر وما قام ولا تحرك ولا تغير صلى الله عليه وسلم، ما زال على حاله ذاك. فإذا بعثمان يستأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا يتغير الحال، يتبدل الوضع، يجلس صلى الله عليه وسلم ويستر ساقه وركبته عليه الصلاة والسلام ثم يجلس، فيدخل عثمان ويهش له ويبش في وجهه. عائشة رضي الله عنها لاحظت هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يمر عليها مرور العابرين، وإنما سألته: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر فما تغير من حالك شيء، ودخل عليك عمر فما تغير من حالك شيء، ولم تباله، ودخل عليك عثمان فرأيت منك ما رأيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل تستحي منه الملائكة، أفلا أستحي منه؟
ماذا كان يفعل عثمان رضي الله عنه حتى تستحي منه الملائكة؟ الآن هنا في عمل كان يقوم به رضي الله عنه وأرضاه، جعل الملائكة تستحي منه. هذه الأفعال هي التي تعلمنا الحياة، أليس كذلك؟
لا شك. لنا شك، لا شك أخي الكريم. عثمان رضي الله عنه كان في جبلة خلقه، في صفاته، في تعامله، كان الحياء سمة من سمات عثمان رضي الله عنه، ولذلك بادله صلى الله عليه وسلم حياءه بحياء، وفضله بفضل، وإحسانه بإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عثمان ورد عنه أنه ما سجد لصنم، ولا كان ينظر إلى عورته، وخصوصا بعد أن شرفه الله عز وجل بزواجه من بنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من صفاته أنه كان يستحي من الفقراء والمحتاجين. عثمان كان من أغنياء الصحابة، وكان رضي الله عنه وأرضاه إذا جاءه الفقراء يطعمهم طعام الملوك الثريد والفلوذج الطيب الطعام، فإذا دخل إلى بيته ورحله أخذ الخبز الناشف، الكسر الناشفة، وابتلها في الزعتر أو الخل أو الملح
رضي الله عنه،
فيأكل طعام الفقراء ويطعم الفقراء طعام الأغنياء، وهذا من حيائه منهم رضي الله عنه وأرضاه.
لا إله إلا الله.
وهذا يبين لنا أهمية صفة الحياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أظهر صفاته الحياء، بل عندما مر عليه الصلاة والسلام على رجل يحدث أخاه في الحياء، يعني كأنه يقول لا تستحي من الناس، كأنه يبكته ويقول لا تستحي من الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير.
طيب، أنا أشكلت علي مسألة حقيقة دائما لعلنا بعد الفاصل نناقشها، وما الفرق بين الخجل والحياء؟ أحبتنا، بعد الفاصل نعود لهذا السؤال المهم: هل هنالك فرق بين الخجل والحياء؟ حياكم الله أحبتنا مرة أخرى. كنا قبل الفاصل سألنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف: ما الفرق بين الحياء والخجل؟
نعم، الحياء قوة والخجل ضعف. سبحان الله. الحياء إيمان والخجل ضعف في الإيمان، كيف يكون ذلك؟ الحياء في حقيقته خلق كريم يمنعك من الرذائل ويحثك على الفضائل، فيحجزك، يحول بينك وبين الرذائل، السيئات، المنكرات، القذورات. ما الذي يحول بينك وبينها؟ الحياء. نعم. تستحي أن تفعلها. أما الخجل فهو ضعف في الشخصية، فتور في العزيمة، تريد أن تنكر فتخجل فلا تنكر، تريد أن تتكلم مع الناس وتنصح وتبين عن الحق الذي تعتقد، لكن الخجل يحول بينك وبين ذلك،
التردد،
تنحبس هذه الكلمات. نعم. في فمك. نعم. ثم تتعثر على شفتك. نعم. ثم تقبر في قلبك. نعم. لا تخرج إلى الناس. تريد أن تظهر بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر ذلك بين الناس، لكنك تخجل، تتورى بذلك عن الورى، هذا ضعف، هذا خور، فاصدع بما تؤمر. إن كنت على الحق، إن كنت على الحق وعلى ما جاء به رسول الحق صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تظهر بذلك وأن تعتز به وأن تستعلي بإيمانك. أما إن كنت على المعصية والنقص، فينبغي عليك أن تستحي وألا تظهر ذلك إلى الناس، لكن أن تخفي الحق هذا خجل.
قصة فاطمة رضي الله عنها هذه قصة مهمة جدا الآن للنساء. كثير من النساء، من البنات، تخجل من أن تتحجب مثلا أو تلبس الحجاب كاملا.
نعم.
تقول لك أنا أستحي، خصوصا إذا كانت في مجتمع ينتقد الحجاب أو يهاجم المحجبات. هنا الشعرة التي يقول بعض الناس الحياء والخجل، كيف يا شيخ؟
أنا أقول يا أخي الكريم، كلما زاد إيمان الإنسان كلما زاد حياؤه.
سبحان الله.
نعم، لأن الحياء من الإيمان،
بل هو
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء
شعبة
شعبة من شعب الإيمان. فالحياء من الإيمان، كلما زاد إيمان الإنسان استعلى بدينه وأظهره في الأفاق ولم يبالي بالناس، لأنه لا يخشى إلا الله ولا يستحي إلا من الله عز وجل. لكن كلما رق الدين، قل اليقين، ضعف الإيمان، كلما توارى الإنسان بالحق، وللأسف الشديد لا يتوارى بالباطل وإنما يتوارى بالحق، هذا الخجل المذموم. لذلك الحياء يمكن نقسمه إلى قسمين: حياء محمود هو يبعثك على الفضائل، يحول بينك وبين الرذائل، وحياء مذموم الذي نسميه الخجل، هو الذي ربما يوقعك في الرذائل. يعني تجلس مع قوم يتعاطون مثلا منكر، إما موسيقى مثلا أو دخان أو كلام في غيبة، تريد أن تقوم فما تستطيع، الخجل يحبسك. تريد أن تنصح، تتكلم، تعظ، تذكر، تحذر، ما يلجم لسانك، ما الذي ألجمك؟ الحياء، الحياء يقول أنكر، اصدع بما تؤمر، أظهر الحق الذي عندك. لا، لأنك لا ينبغي أن تستحي من الله أولا، وأن تستحي من نفسك أن تراها في موطن الشبهة أو الضعف أو القصور، ثم تستحي من المؤمنين أن تكبت الإيمان وأن تخفي اليقين. لكن أن تتوارى بالحق، هذا ضعف فيك وخور في عزيمتك. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، أشد من العذراء في خدرها، لكنه عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس جهادا وبذلا ونصحا وقولا بالحق، وصدع بما أمر عليه الصلاة والسلام، ويعني حارب، لا أقول حارب وإنما أقول واجه العالم جميعا في لحظة من اللحظات، لم يكن إلا هو يواجه الكون بمن فيه من الكافرين مع حيائه، إلا أنه كان قوي في الحق. هذه قوة وهذه فتوة وهذه عزيمة ونصرة.
يقول عليه الصلاة والسلام يا شيخ، وهذا أنا حقيقة عشت كواقع عندما كنت أدرس في الغرب حقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلق.
نعم،
إن لكل دين خلقا. نعم، وخلق الإسلام
الحياة.
الحياة،
الله أكبر.
والله وجدنا حقيقة الشباب المتدين الملتزم والنساء المحجبات الذين كانوا يذهبون الخارج للدراسة، وجدناهم فعلا يتميزون عن أصحاب الملل الأخرى بسبب حيائهم من الله عز وجل وتطبيقهم لهذه السنة، وهذه الشعبة من شعب الإيمان، ألا وهي الحياء. إذن كيف نجعل الحياء سمة من سماتنا في هذه الدنيا؟
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة،
آخر،
لم يقل من كلامي أنا، من كلام كل ما نزل الأنبياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا أخي، عندما تذهب إلى الغرب الكافر الفاجر وتنظر إلى تهتكهم وسفورهم وضلالهم وانحرافهم، ثم تعود بالنظر إلى المسلمين وإلى تمسكهم وإلى حجابهم وإلى سترهم وإلى عفافهم، تقول نعم، هذا خلق الحياء، هذا خلق ديننا الكريم. يا أخي الكريم، عندما تنظر إلى بلاد الكفار وتنظر إليهم كيف يجتمعون على المنكر، الفواحش والخمور والمخدرات والمسكرات والرقص والفتون والفنون والمجون، ثم تقول الحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين. أنا لو نزعتني نفسي للحرام، لو نزعتني للمشاركة، أقول لا، أستحي أولا من الله، فالله أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى، الله أحق أن يستحي، استحي من الله حق الحياء، ثم استحي من نفسي، أنا لي كرامة، لي مكانة، لي عزة، ما دمت على الإيمان فينبغي أن أستعلي بإيماني، لا أتكبر، لكني أظهر هذا الحق الذي أنا عليه، أظهر ديني، أظهر عفتي، شرفي، نزاهتي، قوتي في الحق، ثم استحي من المجتمع. يا أخي الكريم، كم من أناس شوهوا هذا الدين بقلة الحياء، كم من أناس أساءوا إلى ديننا بقلة حيائهم من ربنا سبحانه وتعالى، ويقال لي لو كان في دينهم خير لظهر على سلوكهم وأخلاقهم. فشمتوا بالدين، لماذا شمتوا بالدين؟ لماذا شمتوا بالمسلمين؟ لأن الحياء قل في قلوبهم، غاض ماؤه، رق في قلوبهم، فظهر ذلك في مسلكهم، في أقوالهم، في أفعالهم. يا أخي الكريم، عندما أريد أتكلم بالكلمة الشائنة القبيحة، أتذكر أن الله يسمعها مني، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك شفتي، وهو الذي أعطاني هذه النعمة منه. هل أخذ هذه النعمة فأجعلها نقمة؟ هل أستغل هذه النعم من المنعم سبحانه وتعالى فأجعلها سبب لمعصيته ولمحاربة أوليائه؟ هل هذا حياء من الله؟ لا والله،
لا والله.
الحياء سيمنعني من كل هذا، سيحول بيني وبين كثير من المفاسد، كثير من الأخلاق السيئة، لذلك الحياء لا يأتي إلا بخير، بل الحياء خير كله، الحياء خير كله، لأنه يرقيك، ينميك، يربيك، يحول بينك وبين كثير من المفاسد والقذرات.
العرب عندها بيت من بيات الشعر حقيقة كنت أتأمل وكلما أقرأه إلى أن هداني الله عز وجل لفهمه. تقول العرب: يعيش المرء ما استحيا بخير،
بخير،
ويبقى العود
ما بقي اللحاء.
هذا العود يكسوه إيش؟ اللحاء. هذا اللحاء لو انسلخ سبحان الله العود هذا يفسد،
ييبس
ويفسد،
لا يصلح إلا لشيء واحد، النار،
سبحان الله،
ولا يحرق بالنار.
هذا يعني حقيقة عند العرب لما تؤتى البلاغة تؤتى البلاغة فعلا. فهذا البيت من الأبيات حقيقة من 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 أبلغ ما قالته العرب: إن لكل دين خلقا كما قال عليه الصلاة والسلام، وخلق الإسلام الحياء، الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. استحيوا من الله حق الحياء، تعليمات كثيرة جدا قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر بها أتباعهم. أيها الأحبة، نعود حقيقة في تجليات هذه النصوص النبوية الشريفة في موضوع الحياء بعد هذا الفاصل. حياكم الله مرة أخرى فضيلة الشيخ. هناك من ينظر للحياء والحشمة والتعفف على أنها علامة للرجعية والتخلف، من أين جاءت هذه الفكرة وما حقيقتها؟
من الفهم الخاطئ للحياء أخي الكريم. يعني أسألك بالله، هل مر في الدنيا أكثر عفة وشرفا وكرامة ومكانة من محمد عليه الصلاة والسلام؟
لا
والله،
ولن يمر
على الدنيا أكرم ولا أعظم منه صلى الله عليه وسلم. بالرغم من هذا كان أكثر الناس حياء. هل حياء النبي صلى الله عليه وسلم تخلف رجعية؟ لا والله، بل هو الحضارة، بل هو التقدم، بل هو السؤدد، بل هو العز في الدنيا والأخرى. كان صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم يستحي والله من أشياء ربما لا يستحي منها كثير من الناس. يا أخي الكريم يستحي حتى في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يأمر به عليه الصلاة والسلام لكن بحياء، بأدب، بسمت، برقة، بحنان، بعطف، بلطف. يعني تأمل معي، ما كان صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بشيء يكرهه في وجهه. يعني مرة عليه الصلاة والسلام مر برجل عليه صفرة في ثيابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الصفرة، ما كان يحبها عليه الصلاة والسلام في ثياب المؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة. طيب لماذا أنس يركز على هذه القضية ويبين ما هو، لماذا لم يحدثه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان رسول الله يكره أن يواجه أحدا بشيء في وجهه يكرهه. يعني ما يبغى يجرحك، ما يبغى يؤلمك، ما يبغى يوقفك بين يديه وأنت محرج منه، منهزم أمامه، فيقول: لو أمرتموه. تأملت؟ ربما الإنسان يفعل منكر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول: لماذا يا فلان فعلت كذا وكذا، لا يبكته، لا يخجله، وإنما يقول: ما بال أقوام. هكذا بصفة العموم، بصفة العموم يزوي عن هذا الإنسان الحرج ويبين الحق الذي يدين به رب العالمين.
شيخ عبد اللطيف، هل تعتقد أن الإعلام، بعض وسائل الإعلام الآن، ساعدت في نشر قلة الحياء في المجتمعات؟
لا شك ولا ريب، أكثر الإعلام، وأنا أقولها بكل
إذن
مرارة.
ما هو الموقف؟ ما هو موقف؟
أقولها
الأعضاء
بكل مرارة وحسرة مؤلمة محزنة تفطر القلب تفت الكبد. للأسف الشديد أكثر الإعلام في الأمة الإسلامية ينشر السوء ويقلل من وازع الحياء في قلوب الناس. للأسف، ماذا تسمي هذه المسلسلات، هذه الأفلام، هذه الأغنيات، هذا الرقص، هذا الفجور والخنا الذي يوجد في كثير من قنواتنا التي في العالم الإسلامي، بأموالنا، بعقولنا، بجهود أبنائنا، ببناتنا. وللأسف الشديد يتكلمون بألسنتنا، يلبسون ما نلبس، يأكلون ما نأكل، يعيشون في المكان الذي نعيش، ثم ماذا؟ يهتكون ستر الله عز وجل، ويكشفون حياء الناس، ويضعفون هذه الجذوة، جذوة الإيمان في قلوب المؤمنين.
بل يحسنون قلة الحياء، يحسنونها في الإعلام حقيقة. لكن ما هو موقفنا؟ كيف نستطيع أن نقف أمام هذا المد الإعلامي الذي يشيع بين الناس قلة الحياء؟
نعم، نزرعه في نفوس أو أبنائنا، نبدأ من البيوت، نبدأ بهذا الخلق، نزرع هذا الخلق في قلوب أبنائنا وأولادنا ونسائنا ثؤذرارينا ثم بعد ذلك تكبر هذه الدائرة. يعني بالله عليك تأمل هذا الموقف العجيب الذي مر في بيت عائشة رضي الله عنها، وكيف تربت من موقف عجيب على الحياة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تأتي امرأة من النساء من الأنصار، تتفقه، تريد أن تتفقه في دين الله، لديها حكم شرعي، تريد أن تسأل عنه، تقول يا رسول الله كيف تتطهر المرأة؟ هذا حكم شرعي، هذا دين تتقرب به إلى الله، كيف تتطهر من الحيض إذا جاءتها، إذا نفست، إذا جاء الحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام تأخذين فرصة ممسكة، يعني قطعة من القطن فيها مسك، فيها في المسك. قال كيف يا رسول الله؟ قالت تتبعين به الدم. قالت كيف تتطهر به يا رسول الله؟ قالت تطهرين. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهرين. ما استطاع أن يتكلم أو يبين أو يشير أو يوضح، قضية نسائية بحتة خاصة للغاية. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تطهرين. فكررها عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول كيف تطهر؟ هي ببراءة، تريد أن تسأل عن دين الله عز وجل، تريد أن تلقى الله، وهي تعبد الله بعلم، لكن سؤال محرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تطهرين. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهرين. كيف يا رسول الله؟ عائشة رضي الله عنها لاحظت هذا الموقف، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، وما استطاع أن يبين عن هذه القضية الخاصة الحساسة في حياة المرأة. فتقول فقبضتها إلي وقلت لها تتبعي بها أثار الدم، وعلمتها كيف. لكن يا أخي الكريم تأمل إلى عفته وشرفه عليه الصلاة والسلام، وإلى حيائه، كيف ما استطاع أن يتكلم بهذا الكلم، ثم يأتي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ممن يدعون أنهم من أتباعه ومن أنصاره ومن أحبابه، ثم يقللون هذا الحياء في حياة الناس،
يشيعون الفاحشة،
ويشيعون الفاحشة، وينشرون المنكر، ويقللون وازع الإيمان في قلوب المؤمنين. وللأسف الشديد وأقولها بكل مرارة، ربما لقينا من بعض أقوامنا في السوء ما لم نلقى من أعدائنا.
طيب يعني هذا الآن يا شيخ يعني تألم على الواقع، وهذا يدفعنا إلى العمل الآن. ما هي الحلول؟ كيف نعود بالأمة ونساعد أنفسنا في هذه الأمة بنعود إلى هذا الخلق؟ تتجلى قصة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة أم الحسن والحسين، قصتها التي بدأنا بها هذه الحلقة. كيف نعيد مجتمعنا، نساءنا، بناتنا، أخواتنا إلى قضية الحياة بعد أن أعمل فيهم الإعلام ما أعمل فيهم، وجعلهم ينظرون إلى التفسخ والعري هو التقدم؟
نعم.
وأن الحجاب والعفة والحياء هو التخلف والرجعية. لابد أن فضيلة الشيخ تعطينا بعض من الأفكار، بعض من الهدايات نساعد فيها أنفسنا حقيقة للخروج من هذه المشكلة.
سأبدأ بما بديت وأنت عندما انتهيت. أنت بدأت بفاطمة رضي الله عنها، وأقول يا أخي الكريم هذا الخلق في قلب فاطمة هل جاء من فراغ؟ جاء نتيجة تربية، تربية وتكريس لهذه القضية في النفس. فرسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يستحيي وظهر ذلك في خلقه، في سمته، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يظهر ذلك في قسمات وجهه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فاطمة رأت ذلك منه، لاحظت ذلك منه، عاشت على هذا الحياء في بيتها وهذه العفة في مخدعها وفي منزلها، ثم بعد ذلك تربت عليه حتى شبت وشابت عليه وغرسته في قلوب أبنائها.
إذن الوالدين،
البيوت، الداخل. ثم أنتهي بوسائل التعليم والتربية، ثم أتي بما انتهيت أنت إليه وهو الإعلام. أقول أخي الكريم وجود قناة طيبة نظيفة شريفة عفيفة تنتهج المنهج النبوي وتبتعد عن هذا الإسفاف الإعلامي وهذا الفساد والزخم السيء الكريه البغيض الموجود في فضاءات أمتنا المسلمة في هذا الزمان، هذه وسيلة عظيمة من وسائل تربية الناس على الحياة.
إذن إدخال هذه القنوات إلى البيوت
الطيبة، نعم،
القنوات الطيبة لهذه البيوت، استبدال تلك القنوات السيئة أيضا.
هل يستوي يا أخي الكريم قناة طيبة تنشر المبادئ والقيم والدين ومنهجها قال الله قال رسول الله مع تلك القناة الفاسدة المفسدة التي تتكلم عن الفنون والممثلين والممثلات واللقاءات والمقابلات مع الراقصين واللاعبين والعابثين؟ هل يستويان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ ما يستوون أخي الكريم. فنجعل المتقين كالفجار؟ والله ما يستوي لا بميزان العقل ولا ميزان الشرع ولا ميزان العرف ولا ميزان المبادئ والقيم. أخي الكريم نحن مؤتمنون على أبنائنا وعلى ذوينا في بيوتنا. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن محاسبون مسؤولون. بين يدينا يا أخي الكريم الوقوف بين يدي الله في يوم القيامة. وقفوهم، لماذا؟ إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
إذن هذا يضع هم وثقل على الوالدين في قضية تربية أبنائهم على الحياء، أن يكونوا قدوة مثالا للحياء يتحرك في البيت كما كان صلى الله عليه وسلم في داره. حقيقة انتهى وقت هذه الحلقة، ولعلنا نعود في حلقات أخرى نتكلم عن هذا الموضوع المهم. أيها الأحبة، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. في أمان الله.